الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. وزاد نافع رحمه الله تعالى أن ابن عمر كان إذا قرب إليه العشاء وأقيمت الصلاة لا يقوم عنه حتى يفرغ منه. قال: ولمسلم عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وجاء أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها. وهذان الحديثان ذكرهما المصنف رحمه الله لبيان أعذار الصلاة، أقصد أعذار الجماعة، فإن الجماعة واجبة على الرجال، ولا يجوز له أن يتخلف عنها إلا لعذر شرعي. وإذا أرادت المرأة أن تصلي الجماعة فلها ذلك ولا تمنع منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وسيأتي بيانه إن شاء الله. وأعذار التخلف عن الجماعة منها السفر، فإن المسافر يجوز له أن يؤخر صلاة إلى صلاة، كصلاة الظهر مع العصر، وصلاة المغرب مع العشاء، ويجوز في ذلك جمع التقديم وجمع التأخير على ما يأتي بيانه إن شاء الله. وإن صلى المسافر جماعة مع المسلمين فذلك أفضل، فإن الله عز وجل قال لنبيه: فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فأمر باجتماعهم حتى في حال الحرب، أو أخبر عن اجتماعهم حتى في حال الحرب والشدة. وقد ومن الأعذار أيضا المرض، فإن المريض يجوز له أن يتخلف عن الجماعة إن كان المرض ثقيلا عليه، وإن كان خفيفا ورأى من نفسه خفة وأراد أن يخرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سلك الأمرين. ففي الصحيح عن جابر وعائشة وأنس رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من على الفرس فجحش شقه الأيمن فصلى في بيته وصلوا خلفه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها وجاء عن غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وجد من نفسه خفة فخرجوا به يهادى بين رجلين، أحدهما العباس حتى قام عن يسار أبي بكر رضي الله عنه، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بأبي بكر، وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس. ومن الأعذار المطر، فإن المطر قد يحول بين الإنسان وبين حضور الجماعة والمسجد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المؤذن إذا كان في ليلة ذات برد ومطر، وفي رواية أو ريح ويضاف إلى المطر، أن يقول المؤذن: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في بيوتكم. ويدخل في ذلك حتى ولو كان الجو صحوا ولكن الأرض قد تلوثت بالماء والطين، وقد يشق على الناس الحضور بسبب الدحض ونحوه جاز لهم أن يصلوا في بيوتهم، فقد ثبت عن ابن عباس في صحيح مسلم أنه كان يأمر مؤذنه إذا كان في يوم مطير أن يؤذن صلوا في رحالكم، فقال له الناس في ذلك قال إن الجمعة عزمة وكرهت أن تخرجوا في الدحض والطين. ومن الأعذار أيضا أكل الثوم والبصل لا سيما إذا كان لحاجة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أحاديث كحديث ابن عمر وعائشة وجابر، ولفظ حديث جابر من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وإن أكل الثوم والبصل ثم ألحقهما بشيء مما يزيل الروائح كشيء من اللبان أو نحو ذلك جاز له الحضور، وأما إذا أماتهما طبخا فلا يضره لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني من كان آكلا لهما فليمتهما طبخا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن الأعذار الخوف، فإن الخائف الذي خوفه متحقق يجوز له أن يتخلف عن الجماعة كالخوف من السلطان مثلا، أو الخوف كذلك من قطاع الطريق أو نحو ذلك. وقد كان السلف رضي الله عليهم ربما صلى أحدهم مختبئا في بيته أو غير ذلك. ومن الأعذار ما ذكر في هذا الحديث وهو حضور الطعام وكذلك مدافعة الأخبثين، فمن كان طعامه حاضرا فله أن يأكل ثم يحضر إلى الصلاة وإن فاتته، وإن كان وللعلماء أيضا في هذه المسألة أقوال، فمنهم من قدم الصلاة مطلقة ومنهم من قدم الطعام مطلقة ومنهم من فصل، قال إن كان له حاجة للطعام أكل وإن لم يكن له حاجة ذهب إلى الصلاة، وقال بعضهم إذا كان الطعام حارا وربما إذا تأخر يفسد يقدم الطعام، وقال بعضهم بل يأكل من الطعام ما يكسر شهوته ثم بعد ذلك يقوم إلى الصلاة. والحديث على ظاهره أنه إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة فليبدأ بالطعام إن كان له حاجة، أما إذا لم يكن له حاجة فلا حاجة إلى وضعه، لكن كانت عادة الناس كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه يعني العادة أنهم يأكلون قبل المغرب، إذا وضع طعام أحدكم وأقيمت صلاة المغرب فلا يعجل حتى يفرغ منه، فكانوا يضعون طعامهم قبل المغرب. وربما إذا ذهب للصلاة لا سيما من يبقى في المسجد ما يرجع إلا وقد فسد الطعام وكانوا في قلة وحاجة، أما من لم يكن له حاجة إلى الطعام وبادر إلى الصلاة ولا يخشى على نفسه الفتنة بالوسوسة في الصلاة من أجله فلا بأس. وذهب إلى تقديم الصلاة على الطعام من احتج بحديث عمر بن أمية أو عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كتف شاه ثم أذن المؤذن فقام ولم يتوضأ، أي أنه لم يكمل طعامه. ومن ذهب إلى القول الآخر استدل بهذا الحديث فلا يعجل حتى يفرغ منه، أي يفرغ من الأكل والحاجة إليه. وهل هذا الأمر خاصا بطعام العشاء كما جاء اللفظ إذا حضر العشاء، أم أنه عام في أي طعام؟ فلو قدم له طعام في الظهيرة أو قدم له طعام قبل صلاة الصبح هل يجوز له أن يتأخر عن الجماعة لهذه العلة؟ نعم يجوز، والحديث عام، وإنما ذكر فيه الغالب وهو رجوع الناس من أعمالهم ومزارعهم فيأكلون في بيوتهم مع إقامة الصلاة. وفي الحديث من الفوائد أن الإنسان ينبغي أن يقطع جميع العلائق التي قد تجعله يفتن في صلاته، فلو كان يصلي وقلبه مشغول ربما لا يعقل ولا يدري ما يقول، بينما الإنسان إذا يعني حارب هذه العلائق دخل في صلاته بخشوع. ومن صلى وهو جائع أو هو يدافع الأخبثان يدافعه الأخبثان فصلاته مختلف في قبولها من عدمه. فذهب الظاهرية على مذهبهم أن النهي يقتضي البطلان أن الصلاة باطلة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن كانت مدافعته بحيث أنه يعقل ما يقول ويفعل فصلاته صحيحة، أما إذا اشتدت المدافعة حتى يذهب الخشوع الواجب فالصلاة باطلة، يعني بحيث أنه يستعجل لشدة المدافعة بحيث لا يحسن ركوعا ولا خشوعا ولا شيء من ذلك نقول الصلاة باطلة. أما من كان يحسن الوضوء يعني يحسن الركوع والقيام والقراءة وإنما يجد في نفسه مدافعة فإن سلم من الحدث فالصلاة صحيحة على الصحيح. وقد ثبت عن أبي برزة رضي الله عنه في البخاري أنه كان يصلي ويمسك بدابته وهي تجره وربما تحرك معها، فقال بعض الخوارج انظروا إلى هذا الشيخ يمسك دابته ولا يخشع في صلاته، قال له بمعنى الحديث أمسك دابتي حتى لا تنفر مني أحب إلي من كذا وكذا، فهذا من إزالة العوالق. وقد قال أبو الدرداء من فقه الرجل أن يدخل في الصلاة وقد أزال كل ما يؤدي به إلى الوسوسة بمعنى أثره، لا أذكر الأثر الآن وأظنه بوبه البخاري في صحيحه. فمن الفقه أن الإنسان يحاول في قطع جميع العلائق حتى إذا دخل المسجد انشرح صدره وهدأ باله ولم يخرج مستعجلا، بينما إذا كان في قلبه ما يشغله لربما وسوس في صلاته ثم خرج من صلاته مسرعا. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي صروع رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثم انصرف مسرعا، فسأله أصحابه عن ذلك فقال ذكرت شيئا من تبر الصدقة فخشيت أن يحبسني فأمرت بقسمته. فإذا كان هذا الأمر قد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مع شدة خشوعه ومع شدة مراقبته لله عز وجل، فكيف بنا نحن الذين تعلقت قلوبنا بالدنيا وتعلقت قلوبنا بالشهوات وغير ذلك؟ فينبغي لنا أن نحارب أنفسنا وأن ندخل الصلاة وقد قطعنا جميع العلائق التي تسبب الوسوسة. وفي هذا الحديث من الفوائد ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، فالإنسان إذا أزال جميع المشاغل ثم دخل في الصلاة اشتغل بما فيها من الأركان والواجبات والمستحبات واستحضر الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان يقدم الأهم فالأهم. نعم الصلاة هي الأهم، لكن الصلاة الأهم هي الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقدمها بتقديم ما يؤدي إلى زحزحة الخشوع في الصلاة. وفيه من الفوائد الاستدلال على القاعدة، قاعدة درء المفاسد. درء المفاسد تقدم على جلب المصالح، فالإنسان في هذا الحال يأكل ولو تأخر عن الصلاة شيئا من أجل طرد مفسدة الوسوسة والشغل في الصلاة عن غير الصلاة. وفيه أيضا الكنايات، فقوله يدافعه الأخبثان كناية عن الحدث، سواء في ذلك الحدث الذي هو البول أو الغائط. إلا أن الإنسان إذا كان صاحب سلس فله حكم آخر، فإن السلس مرض من الأمراض، سواء كان سلس بول أو سلس ريح أو غير ذلك، فالإنسان يغصب على أمره وقد تخرج منه هذه الأشياء بغير تحكم في نفسه. وحكم صاحب هذا المرض كحكم الاستحاضة سواء، فإنه يتوضأ للصلاة ثم يصلي ما شاء. واختلفوا هل يتوضأ لكل صلاة على حدتها، أم أنه يصلي ما شاء بذلك الوضوء ما لم يحدث له ناقضا من غير هذا، من غير جنس هذا الخارج. وهذا الذي يظهر، أنه إذا توضأ لصلاة المغرب ثم بقي لصلاة العشاء، وإن كان صاحب سلس من هذه الناحية فيجوز له أن يصلي العشاء بذلك الوضوء ما لم يحدث حدثا آخر غير هذا المرض الذي قد ابتلي به. ومعنى لا صلاة بحضر الطعام أي لا صلاة تامة، على الصحيح من تفاسير أهل العلم، وليس معناه لا صلاة بالمرة كما ذهب إليه الظاهرية، لكن لا صلاة تامة، لأنه ينقص من أجر الصلاة بمقدار الوسوسة التي تحصل للإنسان، وكما جاء في بعضها ليس للإنسان إلا ما عقل، ليس له من صلاته إلا ما عقل. مع أن الخشوع ينقسم إلى قسمين، خشوع واجب وخشوع مستحب. أما الخشوع الواجب فهو الاطمئنان في القيام والركوع والرفع والسجود، هذا واجب لا يجوز له أن يخل به، وإن خل به ما صلى، كما جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يحسن الركوع ولا السجود، فقال له ما صليت ولو مت على هذا الحال، مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري. ويدل عليه أيضا حديث عبادة، فمن أحسن وضوءهن وخشوعهن وركوعهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحسن وضوءهن ولا خشوعهن ولا ركوعهن ليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأما النوع الثاني من الخشوع هو خشوع المستحب، خشوع القلب، فهذا يستحب، كلما استحضر الإنسان وقوفه بين يدي الله عز وجل وازدادت مراقبته وحصل له الوجل والخشوع والخوف وغير ذلك مما يحصل في الصلاة فهذا هو المطلوب. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.